الجديدة من برنامج رمضانيات في ضيافة ضيفنا سماحة العلامة الشيخ القاضي الشيخ محمد كنعان. نستفيد من علمه ومفقهه ونتنظر في علومه ومن علومه الدينية والدنيوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ. نعم، في هذه الحلقة ما هو الجديد؟ ما هو موضوعنا؟
نعم، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي آية في كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم عليم. ما هي دلالات هذه الآية الكريمة؟ بمن نزلت؟ من هم المقصودون بها؟ ما هي حقيقة الرجس؟ ما هو المقصود بإذهابه ورفعه؟ كيف يكون ذلك؟ إشارات عدة سنحاول تباعا الإجابة عنها بملاحظة آراء المسلمين جميعا. وقد روى هؤلاء المسلمون جميعا أيضا أن الأشخاص الذين قصدوا في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي روايات جمة تزيد على 70 حديثا يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة. فقد روى هذه الأحاديث أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري ووائل بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي وابنه الحسن عليهما السلام فيما يقرب من 40 طريقا، ورواها الشيعة عن علي والسجاد والباقرين والرضا عليهم السلام وأم سلمة وأبي ذر وأبي الأسود الدؤلي وعمر بن ميمون الأيدي وسعد بن أبي وقاص في 30 طريقا. سأعرض في هذه الحلقة بجملة من طرق الروايات هذه. فقد أورد مسلم في صحيحه في باب فضائل أهل البيت بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد روى الحديث بنصه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، كما رواه البيهقي في سننه وابن جرير أيضا في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور والزمخشري في الكشاف، وكذلك الفخر الرازي الذي قال: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. وقد روى الترمذي في صحيحه بسنده عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي أو عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله قال: لما نزلت هذه الآية على النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وعلي عليه السلام خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير. وقد روى الحديث بنصه هذا الطحاوي في مشكل الآثار، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة في معرفة الصحابة، وابن جرير الطبري في تفسيره، كما عاد الترمذي فروى بسنده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله؟ قال إنك إلى خير. ورواه أيضا بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده، وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، والمحب الطبري في ذخائره. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبيان من هم أهل البيت حين نزول هذه الآية التي يبدو أنها نزلت أكثر من مرة، كما هو الحال في كثير من آيات القرآن الكريم. وقد أفرد الجلال السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن فصلا فيه قسم من الآيات النازلة أكثر من مرة، بل إنه كان يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله على تحديد أصحاب الآية في كل مناسبة ولفترة طويلة تسمح لنا بالقول إنه صلى الله عليه وآله أراد أن يرسخ هذا المعنى في أذهان المسلمين بما لا يقبل الجدل أو أي خلل في حصرها بذويها. وهنا نعود إلى صحيح الترمذي الذي روى بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة عليها السلام 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وكذلك أحمد بن حنبل في مسنده وغير هؤلاء كثيرون. وأورد السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة في آخر سورة طه قال وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت وأمر أهلك بالصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله يجيء إلى باب علي عليه السلام صلاة الغداة 8 أشهر يقول الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك أخرج في الدر المنثور عن ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال لما دخل علي بفاطمة جاء النبي صلى الله عليه وآله 40 صباحا إلى بابها يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم. وكذلك أخرج حديثا آخر عن ابن عباس قال شهدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عليه السلام عند وقت كل صلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما، حديث طويل إلى أن قال ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. وحدث الضحاك بن مزاحم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: نحن أهل البيت طهرهم الله من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. أيها الإخوة المشاهدون، أكتفي بهذا القدر من الأحاديث التي زخرت بها الصحاح والمسانيد، وقد نقلت منها القليل خوف الإطالة، ولم أنقل ما ورد من طرف أهل البيت عليه السلام ولا جميع ما نقله غيرهم، إذ يمكن مراجعته في مضامنه. نقل كثيرا منه العلامة الفيروز آبادي الحسيني في كتابه الجليل فضائل الخمسة من الصحاح الستة في الجزء الأول، فيمكن مراجعته. وهذه الأحاديث تحتوي على جهتين: الأولى جهة إثبات، فإن الذين كانوا تحت الكساء أو في البيت ونزلت فيهم الآية وخاطبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها هم علي وفاطمة والحسن والحسين فقط. والثانية جهة نفي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يأذن لأحد آخر أن يكون معهم، حتى أنه لم يأذن لزوجه أم سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء مخاطبا إياها بأنها إلى خير. وقد روى لنا مسلم في صحيحه ما يزيل أي شبهة عندما روى عن زيد بن أرقم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض. فالناقل زيد بن أرقم يسأله الناس عن الحديث: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وإن الله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هذا الكلام ما زال لأحمد في مسنده عن زيد بن أرقم. فبالبناء على ما تقدم، تصير لفظة أهل البيت اسما خاصا في لغة القرآن وعرفه، خاص بمن؟ بالخمسة أصحاب الكساء، وهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لا يمكن إطلاقه على غيرهم. أما الرجس بالكسر فالسكون، فهو صفة الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير. قال تعالى: أو لحم الخنزير فإنه رجس. وبحسب الباطن، وبحسب الظاهر، أما حسب الباطن هو الرجاسة المعنوية كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل أيضا: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وإطلاق كلمة الرجس تشمل ما هو ظاهر منها وما هو باطن، فيكون إذهاب الرجس في الآية شاملا لكل معنى. نعم، قد يقال إن المراد بإظهار الرجس هو مجرد التقوى الديني بالاجتناب عن النواهي وامتثال الأوامر، وهذا المعنى لا يستقيم أبدا لأنه خطاب عام لجميع المكلفين، فلماذا يختص به أهل البيت فقط دون غيرهم؟ فلا يعقل أن يشملهم تشريع بإزادة التقوى عليهم دون غيرهم من المسلمين، لعدم الدليل على ذلك، ولا أعلم أحدا ادعى ذلك. فإذهاب الرجس إذن لا يكون إلا بإزالة كل هيئة خبيثة في النفس والبدن، وكل إدراك نفسي وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد بالباطل أو العمل السيء. هذا معنى إذهاب الرئيس. والإرادة الإلهية في الآية إنما يريد الله ما هي؟ إما أن تكون تكوينية أو تشريعية. مثلا الإرادة التكوينية نحو قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة تكوينية. والتشريعية هي كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا يمكن للإرادة الإلهية أن تكون تشريعية في الآية لأن هكذا إرادة لا تختص بأهل البيت عبر تكليفهم بشيء دون غيرهم كما قلنا. فتعين أن تكون الإرادة هنا تكوينية، ويتعين أيضا حمل إظهار الرجس على العصمة من الذنوب، فيكون المراد بالتطهير إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أهله. وواضح أن ما يقابل الاعتقاد بالباطل هو الاعتقاد بالحق، فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل. فيصبح معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى استمرت وتستمر إرادته أن يخص أهل البيت بإذهاب الاعتقاد وأثر العمل السيء عنهم، وإراد ما يزيل أثر ذلك عليهم وهي العصمة، لا معنى آخر غير العصمة. وأخيرا لقائل أن يقول إذا كانت إرادة الله تكوينا بإذهاب الرجس عن أهل البيت، ألا يعني هذا أنهم مجبورون على مقامهم هذا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى لما علم أن هؤلاء لا يفعلون إلا ما يؤمرون، وأن جميع أفعالهم وتروكهم ليست إلا ما يحبه سبحانه، ولما علم بوجود تلك الحالات المعنوية العظمى في ذواتهم المطهرة، جاز له عز وجل أن ينسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم. وقد أثيرت هذه الشبهة قديما في خضم العداء مع أهل البيت عليهم السلام، وأجاب عنها علماؤنا، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العلامة المرحوم السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، يمكن مراجعته. ولو صحت هذه الشبهة للزم شبهة أنهم العصمة أمر جبري، للزم أن تسري على الأنبياء، ومنهم محمد صلى الله عليه وآله لأنه مشمول في الآية كمطهر ومشمول في النبوة كمعصوم في موضوع العصمة، وهو أمر لا أجد أحدا من المسلمين يلتزم به على الإطلاق.
يعطيك ألف عافية مولانا على هذه المقدمة التي يعني حملت شرح كافي ووافي للآية القرآنية. طيب سمحت الشيخ، يعني في موضوع العصمة وموضوع الإمامة، مرتبة الإمامة مع مرتبة الأنبياء، يعني هل هناك مرتبة معينة محاذية؟ كيف درجاتها؟
الإمامة بالدائرة الأوسع، أنا قلت الأمس وأكرر اليوم، الإمامة هي رتبة لعلها الرتبة الأعلى في حركة ابن آدم الاستخلافية في الأرض. ولذلك نحن نجد أن إبراهيم إن إبراهيم عليه السلام كان نبيا لا ريب، وكان رسولا أيضا لا ريب كما هو نص القرآن الكريم. لكن عندما بلغ رتبة الإمامة إني جاعلك للناس إماما، كانت منة عظمى من الله سبحانه وتعالى على نبيه ورسوله إبراهيم بأن جعله إماما. والإمامة هي أوسع دائرة يحتج بها الله سبحانه وتعالى على الخلق. بموضوع الآية الشريفة،
نحن في نقطة، يعني ليس كل رسول هو إمام.
لا أبدا، وليس كل نبي هو رسول، هذه رتب. ليس كل، كان في زمن إبراهيم نبي اسمه لوط نبي، ليس رسولا ولم يكن إماما. عندما وصلت النوبة إلى خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذت الإمامة أوسع دائرة ممكنة لها، لأن لا يمكن أن نتصور إمامة أعظم من إمامة رسول الله، لا في الأولين ولا في الآخر. وهذه تجدها بدلالات كثيرة، منها صلاة الأنبياء خلفه ليلة أسري به وأعرج به إلى السماء من لدن آدم إلى آخر نبي قبله. هذه إمامة. أن يصل إلى مكان لم يكن يستطيع أن يصل إليه جبرائيل في مأراجه، هذا يدل على أنه صفة خلق الله. طيب، هذه الإمامة حاجة إنسانية أم لا؟ لابد، ولله الحجة البالغة. عندما تتوالى حجج الإله لابد لحجة من هذه الحجج أن تكون شاملة عامة تتسع دائرتها، دائرة الحجية فيها لكل الخلق من آدم إلى يوم القيامة. ولذا كان رسول الله بإمامته العامة الشاملة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، بهذه الدائرة الواسعة من الإمامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل، به تمت الحجة المطلقة لله سبحانه وتعالى على الخلق. اعتقادنا بأهل البيت ليش إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل؟ أيعقل أن ينزل المولى سبحانه وتعالى قرآنا يتلى على مدى العصور؟ والله هو أهل بيتك يا محمد جماعة أويدي. هلا بعضهم يذهب بسخفه في تقليل وتقزيم مفاهيم هذه الآية، أن الله أراد لرسول الله أن تقر عينه بأن قال له إن أهل بيتك هؤلاء مرضي عنهم. بهذه البساطة ونجده، نجد القرآن دقيق في كل شيء، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. أيعقل حادثة بسيطة بهذا السخف الذي يذهب إليه بعض المفسرين تكون قرآن يتلى على مدى الأزمان؟ الآية إحدى المؤشرات على إمامة بعد رسول الله. هو يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. من هو إمام الزمان؟ إمام الزمان الذي نعينه نحن ونعزله نحن، كيف يكون حجة علينا وتعيينه بيدنا وعزله بيدنا؟ الحاكم مهما على شأنه وسنى مقداره قد يعينه شعب، إما بانتخابات أو بانقلابات أو بأي وسيلة من الوسائل، لكنها ليست وسيلة ربانية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، كانت التوجيهات من النبي باتجاههم باعتبارهم أئمة شواخص، باعتبارهم حجج، باعتبار أنهم استمرارية لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها هذه الآية. وقد ناقشت معنى انحصار معنى إذهاب الرجس بالعصمة كما أورد كثير من المفسرين.
نبدأ سماحة الشيخ اليوم بما وردنا من أسئلة عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس. الأخت إيمان تسأل تقول: قلتم أن سن التكليف للبنت تبدأ في 9 سنوات، ولجهلي بذلك بدأت الصلاة عند سن 12 واستمريت عليها بحمد الله، فماذا يتوجب علي الآن؟ كما أنني تردف قائلة بدأت الصوم عند 14 عاما للتمكن من الصوم في هذا العمر وليس قبله، أي لم أكن متعمدة التأخير، فهل أقضي ما فاتني؟
نعم، بالنسبة للصلاة يجب عليها أن تقضي ما فاتها من 9 سنوات. هلأ الجهل، نرجع لمسألة الجهل، الجهل مرة يكون عن تقصير وأخرى يكون عن قصور. فإذا كان الجهل عن تقصير وجب القضاء، وإن كان عن قصور لا يجب القضاء. ولا يتصور الجاهل القاصر في زماننا إلا تخرصا بعيدا. عندك اتصال؟
عندي اتصال، خلينا نخذه قبل. الأخ فاطمة من السعودية، تفضلي.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
أم فاطمة،
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أخذ من وقتك شوي،
تفضلي.
أنا مسألتي شوي معقدة.
نعم
نعم.
أنا في السن 9 ما صليت، ولا صمت لجهلي بذلك الحكم، ولم يكن أحد يعلمني بذلك وأهميته، وأن بلوغ السن الخامسة عشر بدأت أصلي أصلا من امرأة علمتني هالشيء يعني وأهمية الصلاة. من بعد ذلك لم أغتسل غسل الحيض بالشكل الصحيح إلى أن تزوجت بالسن العشرين. علمني زوجي كل شيء. سؤالي ما رأي الشرع في هذه المشكلة؟ وهل والدي لهم عقاب لأنهم لم يعلموني هالشيء؟
شكرا. شكرا فاطمة. يعني تقريبا قريب
من بالحقيقة الجهل قسمة، قسم تقصيري وقسم قصوري. الجهل التقصيري هو الذي يمكنه أن يتعلم فلم يتعلم، كان بإمكانه أن يصل إلى مضان العلم فلم يصل. إذن في أعم الأغلب الجهل في بلادنا يكون عن تقصير وليس عن قصور، وهنا يجب قضاء ما فات من صلاة. الكلام صار للأخت إيمان من العراق وللأخت أم فاطمة من السعودية. ما فاتكما من التسع سنوات إلى حين البدء بالصلاة يجب قضاؤه. الآن بعد التسع سنوات نفس الحكم، إذا كان قد وقع شيء من الصلاة باطل لبطلان ركن من أركان الصلاة، نفس الكلام يسري الجهل عن تقصير أو عن قصر. بالنسبة للأخت إيمان تقول إنها بدأت الصوم عند الأربعة عشر لتمكني من الصوم في هذا العمر وليس قبله، هل كانت معذورة في تركها للصوم كنحول في الجسم أو ما شكل ذلك أو مرض أو سفر؟ إذا كانت معذورة لا شيء عليها، يجب عليها فقط القضاء إذا كان بإمكانها القضاء، إذا زال العذر كان بإمكانها القضاء، وإلا فهو بحكم الإفطار المتعمد يجب عليها إضافة إلى القضاء أن تكثر عن كل يوم بإطعام 60 مسكين أو بصيام شهرين متتابعين. بالنسبة للأخت أم فاطمة من السعودية تقول هل يتحمل أهلي مسؤولية عن ذلك؟ نعم يتحمل أهلك مسؤولية عن ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يجب على الأهل أن يعلموا أولادهم كيفية العبادة الصحيحة، أن يفهموهم كيف يقلدون. نرجعا يمكن الاستناد إلى رأيي، يبدأ بمسائل التقليد، مسائل الصلاة، يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يؤدب الولد، يضرب على الصلاة من عشر سنين مع أنه غير مكلف بعض الأحاديث، وهكذا. يجب على الأهل أن يعلموا أبنائهم الصلاة والصوم كما شكلت لي. نعم يتحمل الأهل مسؤولية التقصير، لكن هو المكلف أيضا يتحمل، لأن الأهل إذا قصروا هو لا يجب أن يقصر، هو يجب أن يتتبع الحكم الشرعي في نظامه. ونحن في بلاد الإسلام، مما في بلاد في الأمريكتين أو في أوروبا حتى نقول بأنه إمكانية أن يكون هناك جاهل قاصر، نحن في بلاد الإسلام والكتب موجودة والتعاليم موجودة.
مولانا خلينا هنا سبق أيضا سؤال، يعني أنا أعلم بعض الأهلين يمنعون أبنائهم من الصيام خوفا على يعني خوفا عليهم أو من باب الدلع، يمكن أحيانا ما بتكون هذه القصة، هل يجوز للأهل أن يتصرفوا كمن
هذا يعني خلاف الواقع؟ يعني هم أحرص من الله سبحانه وتعالى الذي كلف بهذه التكاليف. لا، هناك بعض الأطفال مصابون بنحول، بعدم شهية في الأكل، باضطرابات في الحالة العصبية مثلا، في الدورة الدموية وهكذا. هذه مرضى، هذا مرضى. أما الذي لا يشكو من شيء يجب أن يدرب على الصلاة وعلى الصيام وعلى جميع العبادات، بدل أن يجمع الإنسان لابنه أو ابنته ثمن شقة ثمن سيارة يتفضل يأخذهم معه على الحاج يحججهم، لأن هذا أفضل ميراث، فليثبت عن أولاده الحج حين بلوغهم مباشرة، وليعلمهم مناسكهم وليعلمهم الصلاة، لأن أخذهم إلى الحاج يستلزم أن يكون وضوءهم صحيحا، يستلزم أن تكون صلاتهم صحيحة وهكذا.
محمد بن عمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام. تفضل يا أختنا.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
شيخنا.
أهلا وسهلا يا أختي.
بغيت أسأل عن مسألة الأغاني اللي تكلمت بها امبارح.
عفوا بس يتأوي صوتك يا أختي، أنا مش سامع.
تكلمت عن حرمة الأغاني.
نعم.
إذا كانت الأغنية على يعني سواي لحنها على أغنية نحن ما سامعيها هذه الأغنية.
نعم.
فيها حرمة يعني سماع الجلوات الإسلامية يعني.
إيه.
سواي على لحن أغنية نحن أصلا ما سامعيها هذه الأغنية.
تقصدين الموالد.
للموالد.
نعم.
يعني غير في العرس بالنسبة للعرس فهمنا إنه يعني ما فيها حرمة.
نعم.
للأغاني بالنسبة للمواليد. إذا كانت أو سماعها يعني مثلا بالسيارة أو نسمعها هيك يعني بدون شيء ففيها حرمة مثلا إذا كانت على لحن أغنية نحن أصلا ما سامعين هذه الأغنية.
لا.
شكرا أختي محمد.
شكرا يا أختي.
يعني في لحن ولكن
الفرق الذي جاءت به جديدا أم محمد أن لحن هذه الجلوات
للأعراس
أو المواليد أن هذا اللحن المسروق من أغنية مجعول لمولد نبوي أو لجلوات في الأعراس هذا لم يطرق إلى سمعها بعد، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في الحكم الشرعي شيئا على الإطلاق. الحرام هو الغناء مطلقا، والغناء هو مد الصوت وترجيعه بالصيغة والصفة المتعارف عليها لدى أهل الفسق والفجور والمعاصي، وكذلك الموسيقى بما بين، هذا حرام. يستثنى من ذلك غناء المغنيات في الأعراس وحداء الإبل في مسيرة القوافي، الأغنية المعودين عليها الإبل في نوع من الحداء، هو من الغناء لكنه حداء للإبل لينتظم إيقاع سيرها، هذا ورد فيه نصوص باستثنائه من الغناء. وغناء المغنيات في الأعراس وليس الأعراس المختلطة، الأعراس المحكمة الإغلاق على النساء غناؤهم بدون أن يكون مصاحب لآلات موسيقية ومشاكل ذلك، هذا يستشكل به علماؤنا بدون أن يكون مصاحب لآلات. إذا كان الغناء ساعتئذ بهذا العرس فقط في جلوة العروس ما يسمى في الأعراس فقط هو المستثنى، غير ذلك أن يسجل هذا الذي جرى في العرس ويصير يستمع إليه كل يوم خرج عن كونه مستثنا من حرام، وإنما هو الحرام بعينه. ويتأكد الحرام لو استعمل مد الصوت وترجيعه، ولو استعمل الغناء وآلات الطرب واللهو يتأكد الحرام لو استعمل في الآيات القرآنية وفي المرثيات الحسينية أو الموالد النبوية. نعم.
أخ محسن السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل خينا.
سبحانك يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ نقع انقطاع الله في الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم. ما عم بسمعك. كرر سؤالك أخ محسن. الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، البعض يفسرها بما
طاعة الوالدين،
طاعة بعصمة أهل البيت.
ما أسمع.
بعصمة أهل البيت.
لا لا
نعم.
لم تقيد الشيخ خالد.
ما هو السؤال
اخ محسن؟ بس يعني على مد الصوت او الارسال غير واضح عبر التليفون، بس خلينا نوضح الفكره. السؤال ما هو؟
السؤال هو يا شيخ هل عدم تقييد الاطاعة في هذه الايه يعني كيفات ولد الى الاله الشكري
نعم
الى الامر
نعم هو عمول مش موجود في اطاعة الاله هذا يعني
فهم السؤال.
شكرا اخ
محسن. نتحدث إما لا غد أو بعد غد سبت أحد إما الاثنين أو الثلاثاء إن أبقانا الله من الأحياء في جملة من الآيات التي نزلت في أهل البيت ومنها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسنرى ماذا يقول المسلمون فيها بنحكي بآيات المباهلة، بنحكي بغيرها من الآيات تباعا إن شاء الله حتى لا نستبق المسائل، فنرى ماذا يقول المسلمون فيها ونحدد موقفنا وموقف الشيعة الإمامية منه.
نعم. خلينا نأخذ أول استراحة بحلقة اليوم. استراحة مشاهدينا، ثم نعود متابعة ونبعنيات. عودة معكم مشاهدينا ومع ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج النظاميات. سمحت الشيخ، نعود بالسؤال للأخت إيمان اللي سألت عند السجود على التربة يحول حجاب الرأس بين التصاق الجبهة بالتربة، فهل يجب رفعه إلى الأعلى أم يجوز ذلك؟
أقل من سن السجود أن يكون بمقدار الدرهم. أرجح الأقوال عن الدرهم أنه بمقدار سبابة الإبهام. يعني لو كانت السجدة هالقد مكان السجود كفى. بعضهم بيقول الدرهم هو بيمثل له، إذا وضع الإنسان يده في ماء وتضعها على حائط، الفراغ الذي يتركه باطن الكف، هذا هو الدرهم. هذا قول ضعيف عندنا. الدرهم هو مسمى السجود مقدار هذا. بعضهم يقول مقدار رأس السبابة. بكل الأحوال يجب أن يكون السجود ملاصقا، يجب أن يكون السجود ملاصقا، الجبهة تكون ملاصقة للأرض دون أن يحول حائل بينها، بين هذه الجبهة وبين الله. الحجاب بطبيعة الحال المرأة بدها تقدمه على رأسها من دار المقدم العلمي، لأنها لو وضعته على حد الشعر تماما لبان شعرها إذا ما رفعت رأسها. فعادة النساء اللواتي يحتطن يقدمن الحجاب قليلا مما يستر بعضا من الجبهة. هلا إذا كان الحجاب كثير بحيث سجدت عليه، لا، السجود لا يصح ويجب عليها أن ترفعه حين السجود. أما إذا كان مسمى السجود قد حصل، قد يكون هناك سجد كبير وقع بعض من حجابها عليها وبقية الجبهة على بقية مكان السجود أو القرص، فلا بأس بذلك لأن مسمى السجود قد تحقق. أما إذا كان الحجاب مانعا كاملا من السجود لا يجب رفعه قبل السجود.
نعم. أيضا تسأل الأخت إيمان تقول ما هو ما تقدم من ذنبك وما تأخر، طبعا في الآية القرآنية، وأيضا ومن هو برهان ربه، وأيضا على الإطالة على في هذه الأسئلة.
أما ما هو ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعضهم ذهب إلى أن رسول الله يرتكب الذنب مثله مثل البشر العاديين والعياذ بالله، وبالتالي تحنن الله وتكرم عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما سيذنب به لاحقا، وهو خلاف منطق الأمور، خلاف تسلسل الأمور، خلاف المنح الإلهي في كل القرآن الكريم. منهم من توسع في ذلك وترقى، قال إن الذنب مغفور لرسول الله في الأزل، لكن الله أفصح عنه في لنا في القرآن. أيضا قول متهافت لا يسمد أمام الدليل، عندما نتحدث عن عصمة النبي لا نصل إلى هذه النوبة، لا يرتكب ذنبا وليس له أي مسيس بسهو أو خطأ أو نسيان أو غفلة. هذا رسول، هذا قدوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نتأسى بذنوبه، نحن مأمورون بالتأسي به. طب إذا كان يخطئ ويصيب بالإصابة آمنا بالله، بالخطأ نتأسى به كيف؟ وهو الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكلام في هذه الآية ذكرته أنا إما أول أمس أو أمس، أن الذنب كان بلحاظ أهل مكة لأنه يتناسب مع الآية إنا فتحنا لك يا محمد يا رسول الله فتحنا لك فتحا مبينا بعودتك إلى مكة، بعودتك إلى دار البعثة، بعودتك إلى موطنك الأصلي، بل بعموم دينك لكل أصقاع الأرض. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند هؤلاء القوم من قريش وغيرهم من أهل مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله مذنبا بنظرهم، فعند الفتح غفر الله له بلحاظهم وليس بلحاظ نفسه سبحانه وتعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما بالنسبة لبرا عندنا،
خلينا نأخذ اتصال أحسن ينطور له. الأخت كوثر من لبنان.
ألو،
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام.
إذا ممكن تحكي مع الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام مولانا.
وشكرا عام أنت بخير.
كل سنة وأنت سعيد.
ومشكرة لطاقتك وسعادة فضلك بهذا المجال مولانا. الله يكثر من أمثالكم.
الله يبارك فيك.
بس مولانا عندك ثلاث أسئلة صغار، يمكن فات مش واضحة كثير.
تفضلي.
تمام تفضلي.
أول شيء بدي أشوف طبعا تقييد السيد الخوئي ورد على السيد السكاني. فهل يمكن اتخاذ أكثر من وطنين؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، وقت صلاة الغفيلة هل إلى وقت معين؟ كيف تحديد منطقة الليل؟ كيف ممكن نحدده؟ وشكرا كثير لكم مولانا.
شكرا أخت كوثر.
نعم.
هل يمكن اتخاذ أكثر من وطنين؟ يمكن طرقنا
هذا السؤال، بس بعد إلنا سؤال عندنا برهان ربه الأخت إيمان.
جاوب على الأخت إيمان.
جاوب على الأخت إيمان. لولا أن رأى برهان ربه وردت في سورة يوسف، وأنا قد فسرتها مرارا، واشتبك المفسرون اشتباكات عنيفة في موضوع ما هو برهان ربه. منهم من قال أن الله صاح به إياك يا يوسف، منهم هي الآية همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمنهم من قال أن برهان ربه أن طائر توقف على شرفة القصر وقال يا يوسف إياك أن تفعل كذا. منهم من قال إن الله ناداه يا يوسف أو تعصيا. منهم من قال إن برهان ربه كان ولدا ابن أخت لزليخاء في المهد أنطقه الله ونهى يوسف قال إياك أن تفعل ذلك يا يوسف، فرعوى يوسف عن فعل الفاحشة والعياذ بالله كما يريد البعض من ال.
أهلا بكم من جديد سمحت الشيخ، وردنا الآن فاكس عاجل إلى سماحتكم. سنحاول أن أجاب عليه قبل أن نتابع. يقول لأني أعطاء جدتي لوالدي التي تعاني من مرض الزهايمر حجة من حر مالي، وزوجي هو من سيقوم بها نيابة عن جدتي علما أن والدي على قيد الحياة وهو ابنها الوحيد، هل يلزمنا توكيل من والدي لصحة هذه الحجة؟ وكيف تكون نية النيابة حيث أن مؤدي الحجة ليس هو من قام بدفع التكاليف؟ وهل يجب علي إطاعة زوجي بعدم الذهاب للحج بسبب عدم ترك أطفالي علما أنها ليست حجة الإسلام؟
هل سؤالك؟
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للجدة التي تعاني من الزهايمر. الزهايمر هو حالة من يعني التوترات العصبية في الدماغ، ما يسمى في العرف يعني لا تؤاخذوني على هذا التعبير الخرف المبكر، الخرف. وكثيرا ما يترافق الزهايمر مع حالة رعاشية باركنسون يسمى، يعني في أغلب الأحيان تجدهما متجانسين إلى حد كبير. إذا كانت غير قادرة يعني على ما عندها قدرة عقلية على أن توكل، إذا قادرة هو يعني الزهايمر درجات، إذا قادرة أن توكل يعني تعطي رضاها بال 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 بالحاج فهي من يقوم بذلك. إذا لم تكن مستطيعة يعني في عندها خرف مطبق أمكن التبرع عنها، يعني يجوز التبرع ولا يشترط في التبرع أخذ إذن الولي اللي هو ابنها، يجوز التبرع عنها بالحج، يجوز أن يتبرع المسلم عن المسلم العاجز عن الحج بالقيام عنه بحجة الإسلام. بالنسبة للسؤال الثاني، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا في الواجبات في حجة الإسلام، يعني الحج حج الصرورة حج الأولاني، لا يجوز لزوجك أن يمنعك، لكن لو منعك جاز لك مخالفته. أما في الحج المستحب فلا بد من إذن الزوج. بدي استأذنك كمان أيضا، وصلني فاكس من أبو عبد العزيز من السعودي، لا أرى اللزوم قراءته على الهواء، لكن نقول لك إن هذا السؤال الذي سألته جائز ويمكنك الاتيان به. نعم.
الأخت بتول تسأل عن مدى حدود الطاعة للزوج خصوصا إذا لم يراعي حق زوجته.
حق الطاعة للزوج، أنا أتحفظ على هذا التعبير حقيقة، في مساكنة بين الرجل وزوجته، بس الطاعة وكأنه في شيء نحو من هيمن، يعني جبيلي خديلي. في تصور عرفي أن الزوج هو ذلك السلطان الآمر الناهي في بيته الذي لا يمكن مناقشته، هذا فينا ننكره، وهذا متفشي مع الأسف في عالمنا العربي. للزوجة حقوق وللرجل حقوق، وعلى الزوجة واجبات وعلى الزوج واجبات. رفعة الإسلام، عظمة الإسلام أنه جعل خطا أحمر هنا للزوج لا يمكن تجاوزه، وجعل خط أحمر للمرأة لا يمكن لها أن تتجاوزه، لكنه ترك بين الخطين مساحة خضراء يمكن أن يقترب منها برضاهما. هذا يزيد في مكانة ولحمة هذه المسافة. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. طيب لو توسع بالإنفاق عليها بصير شيء؟ ما بصير شيء. يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. طيب لو أحسن إليها هل يمنعه الشرع؟ بالعكس، يستحب له. عيالكم أسراكم، أحبكم إلى الله أحسنكم إلى أسراك، مضمون الحديث يعني، لا مش ضابطه تماما. بيجي البعض بيصور أن هناك هيمنة، يا أخي نعم هناك للرجل درجة على المرأة، درجة، وللرجال عليهن درجة. بشو؟ بما أنفقوا، بما أنفقوا. قيمومة الإنفاق على المنزل أن يكون بيد الرجل الأمر الاقتصادي بالبيت، مسؤوليته وواجباته، كان له نحو قيمومة في هذا المجال. أن يكون هو الضابط العام لهذا المنزل، هذا المنزل لا بد له من درجة لأحد فيه. إذا قلنا أنهما متساويان هذا يلزم منه فساد ما بعده فساد، قد تصل الأمور بينهما إلى المناطحة، هذا أمرنا. يجب أن تطيع المرأة زوجها فيما أمر الله وليس فيما في غير ما أمر الله. بعدين خل تعرف حقوقها وواجباتها. هل يجب على المرأة أن تخدم في المنزل، تكنس وتمسح وتجلي وتطبخ؟ هذا ليس من واجباتها، إنما هي متبرعة به. هاي المساحة الخضراء اللي حكيت فيها. هل يجب على المرأة أن ترضع أطفالا؟ لا يجب على المرأة، حتى الرضاعة الأمومي لم يوجبها الإسلام، ولها أن تأخذ عليها الأجرة. لكن لو تبرعت بالمقابل، هو كمان خليه يلين من جانبه. ليس الرجل ولا يمكن أن يكون ديكتاتورا مطلقا في المنزل أبدا، له عليها حقوق ولها عليه حقوق. لا، لو منعت امرأة في منزلها الزوجي، قداش منزلها الزوجي؟ 3 غرف ومنافعهم، 4 غرف ومنافعهم، غرفتان ومنافعهما، حق اختصاص لها، ملكها حق المنفعة فيه. هل يجوز للرجل، شوف الفقهاء ماذا يقولون، هل يجوز للرجل أن يستقبل في منزل الزوجية من لا ترضى زوجته باستقباله؟ لا يجوز له. بدك تعمل أنور عرب وتفتح ربعة، تفضل افتح بيت تاني، في حق اختصاصي أنا ما بستقبل حتى والدتك. لكنها لو أحسنت إليك وإلى أقربائه وإلى أبويه كانت قد لعبت في المساحة الخضراء المتروكة عمدا من قبل الله سبحانه وتعالى ليتقرب هذان الزوجان بعضهما من البعض الآخر. وبالمقابل هو إذا بده يوقف على الحكم الشرعي الصرف قد تجد بعضا من مضايقة فيه. الزواج ليس بسامحك وما بسامحك وبسامحك وما بسامحك، لا لا، الزواج أمر آخر، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة حال من المناغاة الدائمة، ورحمة هي ترحمه وهو يرحمها. كلمة الرحمة تسع كل شيء يا جماعة. كيف يمكن أن نقف بالحكم الشرعي الدقيق؟ والله سبحانه وتعالى جعل لنا من المستحبات والمندوحات تجعل من هذه الرابطة الزوجية، وإلا لماذا نجد أن الرجل الذي يحسن عشرة في منزله والمرأة التي تحسن عشرة في منزلها لو جمعت لها أموال الدنيا كلها ما تركت ما هي فيه، وهو لو جاءته نساء الدنيا كلها لما ترك ما هو فيه. سبب لماذا نجد إنسانا حلمه أن يصل إلى بيته ونجد إنسان حلمه أن يكون خارج منزله؟ ليش؟ حال من التضاد تجعل من المجيء إلى منزل عبء. لماذا نجد بعض النساء تجد في زوجها عبئا إذا دخل المنزل بأخلاقه التعيسة التي لم يؤمر بها؟ الإحسان إلى العيال، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الأطفال، ولذا نجد عوائل مستقرة ونجد عوائل تفبرك لنا، تصنع لنا عقدا في المجتمع. الولد بيطلع مهزوز بلا شخصية، يعيش آلام أبويه، المرأة بحالة رعب دائم، الرجل بحالة استنفار دائم، وهكذا. حقوق المرأة احكينا فيها مطول، تطيعه فيما أمر الله وهو له قيمون فيما أمر الله درجة وليست ناطحة السحاب. وإذا أمر تحدثنا به مطولا، وتكرر لأنني لمست من كثير من المشاهدين طلبا متكرما بأن أعيد شرح هذا الموضوع. أما إذا بدي أحكي بالمآسي التي أقرأها حقيقة سيف، ما يجري الآن على المرأة في العالم العربي قد يكون أمرا مخزيا. تسلط الإخوة على أخواتهم، تسلط الأبناء على أمهاتهم، تسلط الأزواج على زوجاتهم. وبالمقابل أنا ما عم بري المرأة، في نوع من النساء لا يمكن أن يحتملها شيء في الدنيا إلا جهنم بس فقط. خلقت في شعب من المناكبة الدائمة. أنا أضع لكل ذي حق حقه، ما بدي لا، بس الأعم الأغلب نعم هناك نوع من الظلم والقهر يمارس على النساء. قبل ما نحكي بحقوق المرأة، هل أن القاعدة الثقافية مهيئة في عالمنا العربي لأن تقوم المرأة بالمطالبة بحقوقها؟ هي نفسها المرأة مقتنعة بالشيء الذي تطالب به؟ فمن المطالبة هي غرم يحتاج إلى غرم في المقابل. لا، مسألة تحتاج حقيقة، تحتاج إلى مؤتمرات، إلى إعادة نظر في كل مفاهيمنا القبلية أحيانا التي تطحن الشرع وتلقيه جانبا لتسود هي.
رسالتنا الأخيرة لهذه الليلة من الأخ أحمد، يسأل فيها عن حكم مسح الوجه بالكفين بعد القنوط في الصلاة الواجبة.
القنوط في الصلاة أمر مستحب، وهو بعد القراءة في الركعة الثانية، يعني بعد ما يكفي الحمد وسورة في الركعة الثانية يكبر الله أكبر، ثم يدعو بالمأثور عن ما ورد عن رسول الله وأهل بيته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثيله من الأدعية. هذا القنوت في الصلاة بهذه الكيفية. طيب إذا أنهى السؤال: هل يشرع المسح على الوجه؟ بعض الروايات تقول من المستحب المسح على الوجه بعد إنهاء القنوت، بعض فقهائنا لا يرى استحلالا في ذلك.
رح نمرق كمان سؤال من رسالة الأخت أم علي، لديها أسئلة عديدة.
لا خليني لحلقة ثانية، لأنه هي تسأل: هل الإنسان يخرج يوم القيامة من قبره عريان أم بالكفن؟ وإذا كان عريانا فلماذا الكفن؟ هذا يحتاج إلى وقت، إذا تعطيني وقت بمشي.
لا حنمرق رسالة الأخ أبو هادي.
نعم.
يرجى تبيان الفرق بين القتل والموت في القرآن الكريم، حيث أن الكلمتين جاءتا متلازمتين في عدة مواقف.
هناك فرق بين القتل والموت، كلاهما من ضروب الوفاة، وهي ملاقاة الله سبحانه وتعالى بخروج الروح. القتل هو أن يسلب، يعني أن تخرج الروح من البدن بسبب مباشر كضرب بسيف أو سم أو سقوط من شاهق وما شكل ذلك. أما الموت، طبعا الموت أعم من القتل، لكن المنصرف فيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يقصد بالموت هنا خروج الروح نتيجة مرض ما بالشكل الطبيعي للوفاة، يعني أن يموت الإنسان على فراشه مثلا. القتل أن يكون قد سلب هذه الروح بواسطة شخص، كأن يقتله أو يسمه أو بحادث يجري عليه يوجب قتله، أن يكون سبب الوفاة مستند إلى حادث ما. أما الموت الطبيعي فهو أن يكون سبب الوفاة مستند إلى مرض أو إلى خروج روح بشكل طبيعي كالسكتة وما شابه.
نعم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذه الليلة. أيها الأخوة المشاهدون، باسم سماحة الشيخ وباسمي نشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء الأسبوع المقبل في نفس التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.